السلام عليكم أيها الأحبة في الله ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وخطابه المجيد مادحا رسوله الأعظم صلى الله عليه وآله: وإنك لعلى خلق عظيم. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. نشرع اليوم الأربعاء 27 من شهر محرم الحرام لعام 1439 هجرية قمرية، الموافق 26 شهر مهر الشهر السابع لعام 1396 هجرية شمسية، المصادف 18 من أكتوبر شهر 10 لعام 2017 ميلادية. نشرع اليوم بحول من الله وقوته في تدريس كتاب جامع السعادات للمولى المتأله الشيخ محمد مهدي النراقي أعلى الله مقامه الشريف. وقبل أن نشرع في مباحث كتاب جامع السعادات، لا بأس ببيان مقدمة مؤلفة من 5 نقاط. النقطة الأولى: أساليب تدريس الأخلاق. الله عز وجل حينما أراد أن يمدح نبيه صلى الله عليه وآله لم يذكر شيئا أهم من الأخلاق، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. إذن الأخلاق لها مكانة كبيرة في الفكر الإسلامي، لذلك رب العزة والجلال حينما مدح ووصف نبيه أبو القاسم محمد لم يجد أفضل من وصفه بأخلاقه العظيمة. توجد عدة أساليب لتدريس الأخلاق، أذكر منها 3 أساليب. الأسلوب الأول: الأسلوب العلمي. الأسلوب الثاني: الأسلوب الوعظي. الأسلوب الثالث هو الأسلوب البحثي. الأسلوب العلمي يركز على المعلومات الأخلاقية بحيث يحصل الطالب على دورة معارف أخلاقية كاملة من البداية إلى النهاية. فمثلا طالب العقائد لابد أن يدرس دورة عقائدية كاملة من التوحيد إلى المعاد لكي يلم بالمنظومة الأخلاقية العقائدية. وهكذا طالب الفقه لابد أن يدرس دورة فقهية كاملة تبدأ بالطهارة وتنتهي بالديانة. وهكذا طالب الأخلاق لا بد أن يكون على اطلاع بالمباحث الأخلاقية، وأن يحضر درسا يبدأ بتعريف الأخلاق وينتهي بآخر المباحث الأخلاقية وهي آداب الزيارة. ولعل أفضل كتاب للإلمام بالمنظومة الأخلاقية دورة معارف أخلاقية كاملة هو كتاب جامع السعادات للمولى الشيخ محمد مهدي النراقي. إذن فائدة الأسلوب الأول الأسلوب العلمي الإلمام بالمعلومات الأخلاقية والإحاطة بالمباحث الأخلاقية من أولها إلى آخرها. الأسلوب الثاني هو الأسلوب الوعظي، والأسلوب الوعظي أكثر ما يخاطب القلب. الأسلوب العلمي أكثر ما يخاطب العقل، لكن الأسلوب الوعظي يخاطب القلب، الضمير، المشاعر، لكي يوقظ فطرة الإنسان التي قد يكون قد دفنها. وهذا هو الأسلوب السائد في مجالس العزاء وفي مجالس الوعظ والذكر التي تعد للتذكير بالله والآخرة. وهذا من أفضل الأساليب، وهذا لا بد منه، لأن الإنسان تنتابه الغفلة فيحتاج إلى التذكير. فذكر إنما أنت مذكر. الأسلوب الثالث هو الأسلوب البحثي، يعلم الطالب كيفية بحث المباحث الأخلاقية. مثلا الأخلاق في القرآن الكريم، الأخلاق في السنة النبوية، أو الأخلاق في الكتاب والسنة، الأخلاق في الدراسات الوضعية. هذه كلها دراسات وأبحاث. والطالب الذي يدرس على المنهج الأول الأسلوب العلمي وتكون لديه إحاطة بمجمل المباحث الأخلاقية يستعين بهذه المباحث الأخلاقية في الأسلوب الثاني والثالث، يعني في إيراد الموعظة وفي تقرير البحث والولوج في صميم البحث الأخلاقي. لذلك إن شاء الله إن أطال الله في أعمارنا ووفقنا نشرع في كتاب جامع السعادات بناء على الأسلوب الأول. والأسلوب الأول أكثر ما يخاطب العقل، فقد يكون الدرس جافا بعض الشيء، ولكن إن شاء الله بقصة هنا وهناك ربما المطلب يكون مأنوسا وسهلا. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى، أساليب تدريس الأخلاق. النقطة الثانية المباحث الأخلاقية. تقسم مباحث الأخلاق إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الآداب والسنن، القسم الثاني الحقوق والواجبات، القسم الثالث القيم والمثل. أما القسم الأول الآداب فهي السلوكيات التي ينبغي مراعاتها، مثلا آداب الجلوس على الطعام، آداب المتعلمين، آداب المعلمين، آداب الجلوس في الطرقات، آداب كثيرة في رواياتنا وفي آيات قرآننا تشير إلى رسوم وآداب وسلوك ينبغي أن يقام به. هذا القسم الأول، الآداب. القسم الثاني، الحقوق، ويراد به إعطاء كل ذي حق حقه ومستحقه، مثل حقوق الوالدين، حقوق الجيران، الحقوق غير الآداب، أدب التعامل مع الوالد غير حق الوالد، حقوق الأولاد، مثلا من حق الولد على والده أن يحسن تسميته حتى لا يعير باسمه، حقوق المعلم، وهكذا حقوق كثير. القسم الثالث من المباحث الأخلاقية، القيم، والمراد بالقيم الأصول الراسخة في الذات الإنسانية، مثل الصبر. الصبر لا يقال له أدب ولا يقال له حق. ولعل أفضل ما كتب في الحقوق رسالة الحقوق للإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه. الصبر قيمة نفسانية مثل الحلم. الحلم يعني ضبط النفس عند الغضب، يخاطب نستفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه يوم من الأيام كان يمشي فاعترضه أحدهم، سبه، مشى الإمام، ثم اعترضه وسبه، مشى الإمام عنه، ثم اعترضه وسبه، أراد الإمام أن يمشي فأمسكه ذلك الرجل، قال: إياك أعني. فقال الإمام السجان صلوات الله وسلامه عليه: وعنك أعرض، هذه شيمتك وقيمتك أن تسب الناس، تؤذي الناس. جاء رجل إلى الإمام الباقر سلام الله عليه، قال: يا ابن الطباخة، واللطيف يعني أم الإمام الباقر يعني زوجة الإمام زين العابدين السجان، طباخة فنانة في الطبخ، أم زوجة زين العابدين فنانة في الطبخ، قال: يا ابن الطباخة، قال: تلك هي خلفتها. قال: أنت البقر، قال: أسمتني أمي الباقر. هذه قيم موجودة في الذوات العالية والرفيعة، وكل إناء بالذي فيه ينضح. إذن المباحث الأخلاقية، أي بحث أخلاقي يطرق سمعك، لاحظة، إما أن يكون من القيم والمثل، وإما أن يكون من الآداب، وإما أن يكون من الحقوق. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية، المباحث الأخلاقية. النقطة الثالثة في المقدمة التمهيدية، في تقسيمات الحكمة. الحكمة عند القدماء تقسم إلى قسمين، حكمة نظرية وحكمة عملية. والحكمة النظرية تقسم إلى ثلاثة أقسام، والحكمة العملية تقسم إلى ثلاثة أقسام أيضا، وبعضهم يقسمها إلى أربعة أقسام. أما الحكمة النظرية فأقسامها الثلاثة هي الطبيعيات، الرياضيات، الإلهيات. والإلهيات تقسم إلى قسمين: إلهيات بالمعنى الأعم وهي تدرس مطلق الوجود، وإلهيات بالمعنى الأخص وهي تدرس خصوص وجود الله عز وجل. الآن في زماننا حينما يقال الفلسفة يراد بالفلسفة خصوص الحكمة بالمعنى خصوص الإلهيات بالمعنى الأخص أو الأعم. إن أردت الحكمة أو الإلهيات بالمعنى الأعم يعني مطلق الوجود هذا الفلسفة، الإلهيات بالمعنى الأخص خصوص وجود الله عز وجل هذا يدرس في الفلسفة ويدرس في علم الكلام. لذلك إذا تراجع كتاب الشفاء لابن سينا تجده مؤلف من ثلاثة أقسام: الطبيعيات، الرياضيات، والإلهيات. وأما القسم الثاني الحكمة العملية فيدرس فيها ثلاثة أشياء، تنقسم إلى ثلاثة أقسام أو أربعة أقسام. الأمر الأول، القسم الأول، تدبير المنازل. القسم الثاني، سياسة المدن. القسم الثالث، الأخلاق. والقسم الرابع بعضهم أضاف الفقه. إذن الغرض من هذا التقسيم للحكمة هو بيان أن الأخلاق كانت تدرس عند القدماء كقسم من أقسام الحكمة. والحكمة يعني فلسفة في ذاك الوقت، كانوا يقسمون الحكمة باختصار شديد الحكمة إلى حكمة نظرية وحكمة عملية. الحكمة النظرية طبيعيات، رياضيات، إلهيات. الإلهيات قسمين: إلهيات بالمعنى العام تدرس مطلق وجود الأشياء، إلهيات بالمعنى الأخص تدرس خصوص وجود الله عز وجل. وأما الحكمة العملية فهي ما تنقسم إلى الأقسام الثلاثة وهي تدبير المنازل، السياسة، الأخلاق، الفقه. قد تقول ما دخل هذه الأمور في دراسة كتاب جامع السعادات والأخلاق؟ لأن صاحب جامع السعادات مهندس درجة يك، درجة أولى، لأن دارس كل هالأمور، دارس الطبيعيات، دارس الإلهيات، دارس الرياضيات، سياسة المدن، تدبير المنازل، الفقه. هو رجل متأله ومحيط بعلوم مختلفة. لذلك بعض التعابير مثلا في مقدمة بداية في بداية يعني مقدمة جامع السعادات حينما أراد أن يشرح في أول بحث من المباحث الأخلاقية قال: ونشرح في الأخلاق وأترك تدبير المنازل وسياسة المدن. قد تقول ما دخل سياسة المدن وتدبير المنازل؟ تعرف أنه ناظر إلى أقسام الحكمة العملية. هذا تمام الكلام في النقطة الثالثة، أقسام الحكمة بقسميها النظرية والعملية. المقدمة الرابعة، العلوم المساعدة في فهم الأخلاق والكتب الأخلاقية. نذكر على الأقل عشرة علوم، عشرة علوم، لا نقول لا بد أن تدرسها، ولكن إذا ألممت بها ستفهم المباحث الأخلاقية بشكل عميق وجيد. العلم الأول اللغة، لأنك ستحتاج إلى دراسة الآيات والروايات والأقوال، ستحتاج إلى النحو والصرف وعلوم البلاغة وفقه اللغة. إذن أول العلوم الذي ستحتاجه هو علم اللغة. ثاني العلوم التفسير وما يرتبط بالقرآن الكريم، هذا إذا ستحتاجه في فهم الكثير من المباحث الأخلاقية. العلم الثالث الحديث وما يرتبط به من علم الرجال والدراية. العلم الرابع الفقه، تحتاج لأنه الكثير من الآداب والسنن وردت في الفقه. العلم الخامس الأصول، لأن أصول الفقه هو القواعد العامة التي تمهد لاستنباط الحكم الشرعي الفقهي، فتحتاج إلى المباحث الأصولية. بعد رقم كم وصلنا؟ العلم السادس الفلسفة، لأنه أخذنا في المقدمة الثالثة إن الأخلاق قسم من أقسام الفلسفة العملية. بعد العلم السابع هو ماذا؟ العرفان. والعرفان على قسمين، عرفان نظري وعرفان عملي. فما هو موضوع كل منهما؟ أما الأول وهو إذا ممكن يستدون النواحي، أما العرفان النظري فموضوعه أسماء الله الحسنى. عرفان النظري يدرس وجود الله والأسماء الحسنى لله، وأما العرفان العملي فهو ما يدرس السير والسلوك إلى الله عز وجل. الآن إذا طرق سمعك عرفان نظري تعرف يدرس أسماء الله الحسنى، عرفان عملي يدرس كيفية الوصول إلى الله، السير والسلوك إلى الله، يدرس منازل السائرين إلى الله عز وجل. السيد الإمام الخميني رضوان الله عليه معروف في العرفان النظري والعملي، ولكن مشهور أكثر في العرفان العملي. بعد العلم رقم كم وصلنا؟ العلم الثامن نحتاج إلى علم الكلام والعقائد، لأنه الدين مثل الشجرة لها جذر وجذع وثمر. جذور الدين أصول الدين تدرس في العقائد، وعندنا الجذع وهو فروع الدين تدرس في الفقه والأحكام، وعندنا ثمار الدين تدرس في الأخلاق. لذلك المرحوم ثقة الإسلام الشيخ محمد بن يعقوب الكليني، والذي كتاب أكبر موسوعة حديثية عندنا للقدماء الكافي في 16,000 حديث و199 حديث، تقريبا 16,200، والكافي مجموع أحاديثه أكثر من الصحاح الستة كلها عند السنة إذا حذفنا الروايات المتكررة في الصحاح. الكافي قسمه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أصول الكافي في مجلدين، القسم الثاني فروع الكافي في 5 أجزاء، القسم الثالث والأخير هو روضة الكافي الجزء الثامن أخلاق. بعد أي العلوم نحتاج أيضا؟ وصلنا كم؟ يعني بقى التاسع والعاشر مو؟ إذا مندخل العلوم الحديثة، التاسع علم النفس والعاشر علم الاجتماع إذا أردت إدخال المباحث الحديثة. ولكن لا تخف ولا تقل أنا لابد أن أحيط بهذه العلوم كلها حتى أفهم الأخلاق. لا، الأخلاق أمور ماذا؟ قلنا قيم نفسانية. يمكن واحد غير متعلم وأمي أخلاقه أفضل مليون مرة من مجتهد في الأخلاق. احنا كلامنا عن دراسة المباحث الأخلاقية. النقطة الخامسة والأخيرة، وإن شاء الله دائما الدرس نصف ساعة، اليوم شوي هم جاف شوي في أقسام كثيرة، لكن فيما بعد ما نتعبكم. النقطة الخامسة والأخيرة، لما كتاب جامع السعادات للنراقي؟ لماذا اخترنا هذا كمنهج للمباحث الأخلاقية؟ النقطة الخامسة، لما ندرس كتاب جامع السعادات؟ وفيه نقطتان، الأولى تتعلق بالكتاب والثانية تتعلق بالمؤلف. أما الكتاب، كتاب جامع السعادات، فلأن هذا الكتاب إلى يومنا هذا لم يكتب كتاب مثله، لا قبل ولا بعد، إلى الآن محور الدراسات الأخلاقية كتاب جامع السعادات. بالعربي عند العرب والعجم كتاب جامع السعادات للشيخ محمد مهدي النراقي، مطبوع في جزئين والطبعة المشهورة في 3 أجزاء، وقد كتبه في 3 أبواب. عند الإيرانيين بالفارسي المشهور كتاب معراج السعادة إلى ابنه الشيخ أحمد النراقي، وكتاب معراج السعادة بالفارسي مجلد 1 ملخص لكتاب أبيه، يعني الشيخ أحمد في كتابه معراج السعادة لخص كتاب أبيه الشيخ محمد مهدي وسماه معراج السعادة. يبدأ هذا الكتاب بالمقدمات وهي معرفة النفس، وينتهي بالآداب، آخر آداب يذكرها آداب الحج، وينتهي في آخر شيء آداب الزيارة، أنه يذكر آداب الصلاة، آداب الصوم، إلى أن يأتي إلى آداب الحج. إذن ها اللي يدرس كتاب جامع السعادات يدرس المنظومة الأخلاقية بالكامل عند الشيعة والسنة واليونان، لأن الشيخ محمد مهدي النراقي منظومة معرفية في الفقه والأصول واللغة والفلسفة والعرفان والكلام، محيط، درس على الأقل 30 سنة عند المولى إسماعيل الخاجوئي، درس الفقه والأصول والحكمة الفلسفة حتى يصل لله. إلى الآن في الحوزات العلمية لا يوجد كتاب شامل من ناحية الشمولية للإلمام بجميع المباحث مثل كتاب جامع السعادات، لكنه صعب على الطلبة المبتدئين. لماذا؟ لأن فيه الكثير من العبائر العرفانية والعبائر الكلامية والعبائر الأصولية والعبائر الفلسفية، تسمع الناسوت واللاهوت تضيع، شنو هذا الكلام هذا؟ لذلك نحن في درسنا هذا نأتي بوجبات سندويشية وليست وجبات شلو كبابية. يعني المهم الإلمام بالمطالب الأخلاقية وفهرسة المباحث الأخلاقية، لذلك لن نقرأ نص العبارة. نص العبارة تحتاج إلى شخص ضليع بالمباحث العرفانية والمباحث الفلسفية والمباحث هذه، إن شاء الله إذا الله بلغنا فيكم ودرستون راح تهضمونها. المهم هو الإلمام بالمباحث الأخلاقية والتركيز على الآيات والروايات. طبعا البعض يصنف على أنه كتب على المنهج اليوناني لأنه قسم قوى الإنسان إلى قوى أربع: قوى غضبية وقوى عاقلة وقوى شهوية وقوى وهمية. هذه القوى الأربع، تقسيم قوى الإنسان إلى قوى عاقلة، قوى غاضبة، قوى شهوانية وقوة واهمة، هذا موجود في التراث اليوناني من فلسفة اليونان. لذلك البعض يرجح تدريس كتاب أخلاق أهل البيت للسيد مهدي الصدر، ودرسنا دورة كاملة في حوزة الأطهار التخصصية. هذا أخلاق بنهج روائي. أما كتاب جامع السعادات يشير إلى منظومة أخلاقية كاملة مع الالتفات إلى الآيات والروايات والمنهج اليوناني. وهذه مباحث شيقة ودقيقة وعميقة ما نستطيع أن ندخل فيها إلى العمق، ولكن يكفي الإلمام العام بها. تبقى النقطة الثانية وهي البحث عن المؤلف الشيخ محمد مهدي النراقي، وانتهى الوقت تقريبا. نذكر مختصر: الشيخ محمد مهدي النراقي ولد سنة 1128 هجرية، وقيل سنة 1146 هجرية، وتوفي سنة 1209، أي أنه معاصر للشيخ يوسف البحراني المتوفى سنة 1186 هجرية، ومعاصر للشيخ حسين العلامة الشيخ حسين العصفور المتوفى سنة 1216. طبعا الشيخ النراقي درس 30 سنة عند المولى إسماعيل الخاجوئي في أصفهان، ثم ذهب إلى كربلاء ودرس عند الشيخ يوسف البحراني وعند الوحيد البهبهاني. كان الشيخ يوسف قطب في الفقه، والوحيد البهبهاني قطب في الفقه والأصول، وهو معاصر للشيخ جعفر كاشف الغطاء وللسيد مهدي بحر العلوم. وتنقل قصة أنه طبعا النراقي هو من نراق ومولود في كاشان ودفن في النجف عند أمير المؤمنين. تذكر قصة أنه ذهب إلى النجف، وموجود رسم عند علماء النجف أنه إذا زارك عالم ترد الزيارة كما تزوره أيضا يزورك. فذهب النراقي إلى النجف فزاره جميع العلماء إلا السيد مهدي بحر العلوم ما زاره. وفي عرف الزائر يزار ولا يزور، لكن الشيخ محمد مهدي النراقي هو ذهب وزار السيد مهدي بحر العلوم. السيد مهدي بحر العلوم أيضا ما رد الزيارة، ما زار الشيخ محمد مهدي النراقي. مرة ثانية قبل أن يرجع من سفره الشيخ النراقي أيضا ذهب وزار السيد مهدي بحر العلوم، مرتين زور السيد مهدي بحر العلوم. بعد ذلك السيد مهدي بحر العلوم زار النراقي، قال له: تدري لماذا لم أزورك؟ قال: لماذا؟ قال: أنا حبيت أشوف أنت تطبق اللي كتبت في جامع السعادات أو ما تطبقه. طبعا الوقت انتهى، لكن بما أنه أول زار سيرة علمائنا نجيب لكم بعض الأمور اللي ترطم. النراقي معاصر للسيد مهدي بحر العلوم، وما أدراك ما السيد مهدي بحر العلوم الذي قيل له: ماذا تقول في الرواية الشريفة التي تقول: ألا فمن ادعى الرؤية، عن رؤية الإمام المهدي عبد الله تعالى فرجه الشريف، ألا فمن ادعى الرؤية قبل الصيحة وظهور السفياني فهو مفتر كذاب. فقال السيد مهدي بحر العلوم: ماذا أقول وقد شعرت بدفء عنقه الشريف؟ ممن وفق لرؤية الحجة صلوات الله وسلامه عليه. وأما الشيخ جعفر كاشف الغطاء واللطيف، اثنينهم متعاصرين، كانت المرجعية الروحية للسيد مهدي بحر العلوم والمرجعية الفقهية للشيخ جعفر كاشف الغطاء. طبعا اثنينهم مراجع، بس أكثر الناس قلدت الشيخ جعفر كاشف الغطاء. يقولون كانوا إذا يخرجون من المسجد أو من مكان، الشيخ جعفر كاشف الغطاء يأخذ نعلي السيد مهدي بحر العلوم وينظفها بحنة عمامته ويقدم له النعلي، والناس تقلد الشيخ جعفر كاشف الغطاء. وما أدراك من الشيخ جعفر الذي يقول: كنت جعيفرا فأصبحت جعفرا حتى قيل لي حجة الإسلام جعفر. وهو القائل: لو تلف الفقه بأكمله لكتبته من أوله إلى آخره عن ظهر قلب. ذاك الشيخ الأنصاري عبر عنه بعض الأساطين. الشيخ الأنصاري في المكاسب والرسائل إذا يتعرض إلى سيد مهدي بحر العلوم أو صاحب الجواهر يقول بعض المعاصرين، حتى عن أستاذ النراقي الشيخ أحمد النراقي الولد، الشيخ الأنصاري بالمناسبة درس عند كثيرين لكن ما أطال عندهم، أكثر واحد أطال في الدراسة عنده الشيخ أحمد النراقي ابن المؤلف، 5 سنوات درس عنده في كاشان. الشيخ الأنصاري عبر عن بعض المعاصرين، الشيخ جعفر يقول بعض الأساطين. من الأساطين في العلم والعمل الشيخ جعفر، جاء له قالوا له: إن السماء قد أجدبت فادع لنا، فرفع يديه إلى السماء ثم أخرجها من النافذة وأدخلها وهي مبتلة. هكذا له حق عند الله عز وجل، دعا فنزل الغيث. الشيخ جعفر كاشف الغطاء. ونختم بقصة للشيخ جعفر كاشف الغطاء ونطيب اليوم يبسناكم تسامحونا. الشيخ جعفر كاشف الغطاء كان يصلي جماعة، وبين الفرضين يجمع الصدقات ويوزع الصدقات في نفس الوقت على الفقراء. في يوم من الأيام جمعوا الصدقات ووزعوها، وأراد الشيخ أن يقيم للصلاة الثانية، جاء فقير قال: شيخنا أريد حقي. قال: قد وزعنا الأموال. فبصق في وجه الشيخ جعفر كاشف الغطاء أمام المصلين: يلا شو تسوون إذا شيخكم وإمامكم يبصقون في وجهه؟ يقول المؤرخون: فقام الشيخ جعفر كاشف الغطاء، وقف ورفع طرفي ثوبه، ثم قال: من كان لجعفر عنده كرامة فليعن هذا الفقير. وجمع الصدقات لهذا الفقير وأعطاه. هذا يعطيك درس في ماذا؟ في النفس. طالب العلم بعضهم يقول: لا أنا مقامي وأنا أنتقم لا لنفسي، الله يشهد لا أنتقم لنفسي وإنما لتاج رسول الله الذي ألبسه ولهذه العمامة، ويجي التبريرات ويمكن هو داخل نفسه الأنا. على كل حال وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وإن شاء الله ابتداء من يوم الأربعاء القادم، كل أربعاء تحضرون وياكم كتاب جامع السعادات نأخذ فيه المباحث، بحيث إن شاء الله تلمون بالمباحث الأخلاقية، لكن إن شاء الله ما يكون الدرس جاف. أقول قولي هذا، وإن شاء الله نقتصر على نصف ساعة وما نزيد مثل اليوم، وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم وتواب حليم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.